وهنا مسألة مهمة جدا، هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر الرضا بالقضاء والمقضي، أو الرضا بالقضاء ويستفصل في المقضي؟ بين المؤلف ذلك في قوله: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي، ولكن بالقضاء. أنتم عندكم وليس واجب، والظاهر أن الأولى النص، الظاهر أن الأولى بالنص، ويجوز الرفض. لاحظ أن يجوز الوجهان، فإن أردت أن تخبر عن الواجب فالواجب مرفوع والرضا منصوب خبر ليس، يعني وليس الواجب الرضا بكل مقضي. وإن كنت تريد أن تخبر عن المقضي عن الرضا فإنك تقول وليس واجبا، وتقدير الكلام على هذا وليس الرضا واجبا. فالوجهان جائزا، يعني لا يجب على الإنسان أن يرضى بكل مقضي، وإنما يجب أن يرضى بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل. فالمقضي يحتاج إلى تفصيل. أولا أن يكون المقضي حكما شرعيا، فهذا يجب الرضا به. إذا كان المقضي حكما شرعيا وجب الرضا به، ولا والسخط به أو منه مناف للإسلام. فيجب علينا مثلا أن نرضى بفرض الله للصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة وغير ذلك، يجب علينا، لأن ذلك محبوب إلى الله عز وجل، والمحبوب إلى الله يجب أن نحبه. وإن كان المقضي أمرا كونيا، فإن الأمر الكوني منه ما يلائم النفوس، وهذا الرضا به أمر فطري، ومنه ما لا يلائم النفوس، والناس فيه على أربع مراتب. انتبه، المقضي إذا كان أمرا كونيا فهو قسمان: الأول ما يلائم النفوس فالرضا به أمر فطري، والثاني ما لا يلائم النفوس فالناس فيه على أربع مراتب. مثال ذلك: إذا قضى الله للإنسان بولد ورزق واسع ودار مهيئة ومركوب فخم وعلم وإيمان، يرضى بنا سولا يرضى، لأنه يلائم نفسه، فلا بد أن يرضى. يرضى بذلك أمر فطري، لا يحتاج أن نقول يجب أن ترضى به، لأنه سيرضى. أما إذا كان المقضي لا يلائم النفوس فإن الناس فيه على أربع مراتب. مثاله: مرض، إنسان قضى الله عليه بمرض، المرض يلائم ولا لا يلائم؟ غير ملائم. ينقسم الناس فيه إلى أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة السخط، والثانية مرتبة الصبر، والثالثة مرتبة الرضا، والرابعة مرتبة الشكر. أربع مراتب. مرتبة السخط أن يسخط هذا الذي قضاه الله، يسخط. وعلامة السخط أن يقول قولا منكرا أو يفعل فعلا منكرا. مثال القول: أن يقول يا ويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك من الكلمات التي تنبئ عن تسخط. وأما الفعل المنكر فمثل لطم الخدود، شق الجيوب، نتف الشعور، نعم القص حتى يسقط على الأرض وما أشبه ذلك. هذا تسخط فعلي ولا قولي؟ تسخط فعلي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية. الأولان فعلان والثالث قول. طيب، المرتبة الثانية مرتبة صبر. يتألم الإنسان نفسيا ولكنه يصبر، لا يشق ثوبا ولا يكون خدا ولا يقول منكرا، وهذه المرتبة واجبة. يعني يجب على الإنسان أن يصبر إذا أصيب بالمصائب. المرتبة الثالثة الرضا. الثالثة الرضا، أن يرضى بقضاء الله. والرضا معناه أن يكون مطمئنا منشرح الصدر بما قضى الله عز وجل، لا يتألم نفسيا، هو يكره هذا الشيء لا شك منه لأنه لا يلائم النفوس، لكنه لا إيش يتألم، لا يتألم نفسيا، يقول هذا قضاء الله ولله، وأنا ملك من جملة ملك الله عز وجل، له أن يفعل في ما شاء مطمئن. هذه المرتبة اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها مستحبة، والصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة، لأنها صعبة على كثير من النفوس. علامة الرضا أنك لو سألته فقلت هل أنت تأثرت بهذا الذي قضى الله عليك، لقال لا، لأني أعلم أن الله لم يقدر لي شيئا إلا كان خيرا لي، أنا مؤمن، والله لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. المرتبة الرابعة مرتبة الشكر، وهذه مرتبة أعلى من الأولى، أعلى من التي قبلها، لأنها رضا وزيادة. فإذا قال قائل كيف يشكر الله على المصيبة، قلنا يشكر على المصيبة لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها إذا صبر عليها واحتسب الأجر أكثر من مصيبتها، أكثر من مصيبتها، فيشكر الله على هذا، لأن ما يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب عليه من الأذى، فمن هذه الناحية يشكر الله. وقد قال أهل العلم وبعض منهم إن هذه المرتبة أعلى من التي قبلها من الرضا. فهذا حكم الرضا بالمقضي. طيب، وقال المؤلف ولكن بالقضاء، يعني ولكن يجب أن يرضى بالقضاء. قضى من؟ قضى الله عز وجل الذي هو فعله، يجب أن يرضى به. طيب، إذا قال قائل ماذا تقولون في المعاصي، أواقعة هي بقضاء الله أو لا؟ نقول بلى، هي واقعة بقضاء الله. كيف ترضون بقضاء الله؟ نعم، نقول نرضى بقضاء الله وإن كرهنا المقضي. هذه المعصية لا نرضاها ونكرهها ونؤدب عليها، ولكن نؤمن أن نرضى بكون الله قضاء، ولا نعترض على الله عز وجل بقضائه، لا نعترض على الله. فإذا رأينا العصاة مثلا والفساق وأهل المجون، يجب علينا أن نرضى بما وقع منهم باعتباره من قضاء الله، لكن لا يجوز أن نرضى بما صدر منهم باعتباره من فعلهم، فنسخط فعلهم ونرضى فعل من؟ فعل الله الذي هو قضاءه. وبهذا التفصيل تزول عنك إشكالات كثيرة. طيب إذا قال قائل في الخلق شر، في الخلق شر، مثل إبليس، إبليس أصل الشر، فهل يجب علينا أن نرضى بإيجاد إبليس؟ ها؟ بإيجاد خلق إبليس ها؟ يجب بدون تفصيل، بدون تفصيل، لكننا لا نرضى بما يأمر به إبليس، كذا لا نرضى بذلك، لأن إبليس يأمر بالشر والفحش والمنكر، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بإيش؟ بالفحشاء والمنكر. إذن نرضى بأن الله خلقه، ونقول لا شك أن الله خلقه لحكمة، ولكن لا نرضى بما يكون من فعل إبليس من الشر والفساد إلى آخره. نعم، ولكن بالقضاء، قال لأنه من فعله، لأنه أي القضاء، لأنه أي القضاء من فعله، أي من فعل من؟ من فعل الله، ولهذا قال من فعله تعالى. وذاك أي المقضي من فعل الذي تقال، أي تباعد وفعل ما يقضى عليه. وهذا التعليل الذي ذكر المؤلف ينطبق على المعاصي، ينطبق تماما على المعاصي، فالمعاصي واقعة بقضاء الله وقدره نرضى بها من هذه الناحية، وواقعة من فعل الشخص العاصي من هذه الناحية لا نرضاه. ولهذا قالوا لأنه أي القضاء من فعله، وذاك أي المقضي من فعل الذي تقال. طيب، فإذا قال قائل ما الجمع بين قوله تعالى من شر ما خلق وبين قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ نقول الفرق بينهما ظاهر، لأن قوله من شر ما خلق أضاف الشر إلى من؟ إلى المخلوق، أما إلى الله فلا يضاف الشر، أما إلى الله فلا يضاف الشر. كيف يتصور هذا؟ يتصور لا شك أن الله هو الذي قدر الشر، لكن قدر الشر في مفعولاته، أما تقديره لهذا الشر فهو خير، حكمة، حكمة عظيمة يترتب عليها من المصالح ما يجعلها غير مكروهة. لكن فرق بين المفعول وبين الفعل والفاعل، الفاعل هو الله عز وجل، هو المقدر، هذا لا شك نحبه على كل حال، وفعله أيضا خير على كل حال، ومفعوله فيه خير وفيه شر. نعم، والله أعلم. خمسة، لا خمسة ما في شيء، وقفنا على واسط المدرب الكبير، ولكن أنت سمعنا الآن الباب الثالث بس في الأحكام. ما المراد بالأحكام يا عبد الله؟
يعني الأحكام الشرعية والكونية.
والحكمية، هل هو مؤمن أو كافر أو ما أشبه ذلك، والجزائية، كل هذا عام في أحكام متعددة. يقول المؤلف إنه يجب على العباد أن يعبدوا الله، ما هو الدليل؟ وقوله اعبدوا الله، نعم. اشتاق المؤلف للعبادة شرطين، أو ذكر لها وصفين. نعم، اشبعت لأنه ذكر كلام المؤلف، ما ذكرته صحيح، لكن بس المؤلف قال طاعة وبرا. طيب، الطاعة يمكن أن نسلف لها الشرطين الإخلاص والمتابعة، لأنه لا يمكن أن يصدق عليه أنه أطاع الله إلا بإخلاص ومتابعة. طيب تفضل. يقول المؤلف إن كل شيء قدره الله وقضاه فلا بد أن يقع حتما، ما هو الدليل؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأخبر أنه لا بد أن يكون. طيب، هل الواجب على الإنسان الإيمان بالقضاء أو بالمقضي؟ ما الفرق بين القضاء والمقضي؟ والمقضي مفعول الله. طيب، القضاء فعل الله والمقضي مفعول. طيب، الواجب الإيمان، اسمه أنت؟ الطاهر. نعم، نعم، في التفصيل، في التفصيل، في التفصيل. طيب، الإيمان بالقضاء واجب، الإيمان بالمقضي فالرضا به واجب. تمام، إذن المقضي شرعا يجب الرضا به. طيب،
وأن يكون الأمر كوني فلا يكون إنساني، يكون ملائما للنفس هذا الرضا به فطر. وأن يكون غير ملائم للنفس ومراد النفس في الأرض سخط هذا محرم، والصبر هذا واجب، والرضا خلاف بين العلماء منهم قال واجب ومنهم قال مستحب وواجب منهم مستحب، والشكر وهو على
المراتب. طيب، فهمتم الآن؟ صار المقضي إن كان حكما شرعيا وجب الرضا به، فيجب عليه أن أرضى بوجوب الصلاة وأرضى بتحريم الزنا وجوبا. إذا كان كونيا فإما أن يكون ملائما للنفس أو مؤلما للنفس، ملائم أو مؤلم. إن كان ملائما فالرضا به طبيعي، ما أحد فطري، وإن كان مؤلما فالناس فيه على أربعة مراتب، على أربع مراتب: ساخط وصابر وراض وشاكر. تمام. طيب، بقي علينا الثاني. وإذا كان المقضي، إذا كان المقضي شرعيا فهو باعتبار فعل العبد مرضي به إن كان طاعة، ومسقوط إن كان معصية، فهذا أيضا يضاف إلى المقضي كونا، يعني ما قضاه الله كونا من الأمور الشرعية، مو باعتبار فعله وتشريعه، باعتبار وقوعه من العبد. ها؟ إيش؟ شو؟ هنا فإن نقول إذا كان إيش؟ طاعة فهو مرضي، إذا كان معصية فهو مسخوط يجب السخط به. ولهذا يجب علينا أن ننكر على العاصي، فإذا قال هذا قضاء الله وقدره قلنا نعم، نحن نرضى بقضاء الله وقدره، نرضى أن الله قدره عليك، هذا بأجباب علم الله، لكن بأجبار فعلك لا نرضى به. هنا فصار الآن المقضي إن كان شرعيا باعتبار فعل الله عز وجل فالرضا به واجب. مثاله الرضا بوجوب الصلاة وبتحريم الزنا مثلا. وإذا كان كونيا يعني قضاه الله كونا، فإما أن يكون ملائما للنفس أو مؤلما لها إن كان ملائما للنفس مثل الصحة والرزق والولد والزوجة وما أشبه ذلك فهذا الرضا به أمر فطري ما يحتاج نقول واجب أو غير واجب. إذا كان مؤلما فالناس فيه على أربعة مراتب، والواجب فيه الصبر، الواجب فيه من هذه المراتب هو الصبر. وإذا كان أمرا شرعيا، يعني بمعنى أمرا شرعيا باعتبار وقوعه من العبد، نعم ففيه التفصيل قلت. ولنا أن نقول نجعل الأمر الشرعي ينظر فيه من وجهين، الوجه الأول باعتباره واقعا من الله، والثاني باعتباره واقعا من العبد، علشان نخلي الكون الحال والشرعي لوحده. فنقول الرضا بالأمر الشرعي من حيث وقوع من الله إيش؟ واجب بتفصيل ولا بلا تفصيل؟ بلا تفصيل. من حيث وقوع من العبد إن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب سخطه، وجب سخطه. وبهذا إذن نقسم هذا إلى قسمين، نقسم إلى قسمين، واضح؟ طيب، والله أعلم. إلى قسمين، باعتباره واقع من الله فهذا يجب الرضا به، واقع من العبد إن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب السخط. هنا إيه حكم شرعي حكم بأن الله حكم الله به من حرام. نعم
حد يقول
ها
والحد
يقول إيه لا بس
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله.
خدائي يقول أكتب. نعم
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه ثوبا، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير أرض كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. فعلم الأحكام أيضا وهو أمر مهم، لأن الناس تنازعوا فيه فابتدعت فيه طائفتان وسلمت الثالثة. المذنب إذا أذنب بكبيرة فهو عندنا معشر أهل السنة أنه يكون فاسقا مؤمنا، فاسقا مؤمنا. كيف يكون فاسقا بمعصيته؟ مؤمنا بإيمانه، مؤمنا بإيمانه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الذي تؤيده النصوص ويؤيده النظر والعدل. العدل أن يعامل كل إنسان بما يستحق. فهذا الرجل مؤمن لكن فعل كبيرة ولم يتب منها، نقول أنت باق على إيمانك لكنك فاسق بكبيرتك. أو نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بما معه من أصل الإيمان، ناقص الإيمان بما ثلمه من معصيته. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحق كما سنذكر إن شاء الله. وقالت الخوارج إنه ليس بمؤمن بل هو كافر، بل هو كافر. فإذا زنى فقد كفر، وإذا سرق فقد كفر، وإذا قتل نفسا بغير حق فقد كفر، وإذا عق والديه فقد كفر، وإذا قطع أرحامه فقد كفر، وهكذا. إذا فعل أي كبيرة صار كافرا خارجا عن الإيمان. طيب، وإذا كان كافرا خارجا عن الإيمان فما حكمه في الآخرة؟ أنه يخلد في النار، أنه يخلد في النار. ووافقتهم المعتزلة على التخليد في النار لكن خالفتهم في الحكم في الدنيا، يعني وافقتهم في حكم الآخرة وخالفتهم في حكم الدنيا. فقالوا أي المعتزلة إن فاعل الكبيرة مخلد في النار لكنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا نسلب عنه الإيمان ولا نصفه في الكفر، يعني لا نصفه لا في الإيمان ولا في الكفر، لا نصفه لا في الإيمان ولا في الكفر. فلا نقول مؤمن ولو بقيد النقص، ولا نقول كافر ولو بقيد أصل الإيمان، بل نقول في منزلة بين منزلتين، في منزلة بين منزلتين. إذا توافق الخوارج والمعتزلة في شيء وتخالفوا في شيء، توافقوا في أحكام الآخرة فجعلوا فاعل الكبيرة خالدا في النار، واختلفوا في أحكام الدنيا فحكمت الخوارج بأنه كافر، وحكمت المعتزلة بأنه ليس مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين. على رأي الخوارج إذا رأينا فاعل كبيرة فلنا قتله لأنه مرتد مباح الدم، وعلى رأي المعتزلة لا ما نقتله لأنه ليس بكافر، ولا نكرمه إكرام المؤمن لأنه ليس بمؤمن. عرفتم؟ فيه مبتدعة ثالثة، المرجئة. المرجئة يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق العقاب، ما عليه، مؤمن كامل الإيمان، لو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل وعق وقطع وغش وكذب كل شيء، هل أنت مؤمن بالله؟ قال نعم، أنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانك كإيمان جبريل ومحمد، أعوذ بالله، هذا معقول هذا؟ لكنه عندهم هذا مذهبه. ما الذي يصلح لكثير من أبناء هذا الزمان؟ مذهب المرجئة ولا مذهب الخوارج؟ نعم، اللي يناسبهم مذهب المرجئة، لكن الذي يتناسب معهم للتأديب، والله بس مشكلة الخوارج هذا مذهبهم مشكل، كل من فعل كبيرة ما نصلي عليه ولا نقتله، هذا صعب، هذا في شدة. على كل حال الذي يناسب الزمان ما جاءت به السنة، أن نعامله بما يستحق، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، هذا الحق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويفسق المذنب بالكبيرة كلا إذا أقرب بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان إلى آخره. قال ويفسق المؤمن بالكبيرة، ما هو الفسق في اللغة؟ الفسق في اللغة الخروج، ومنه فسقت الثمرة عن قشرها أي برزت وخرجت منه. وفي الاصطلاح فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، هذا الفسق، فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، كما قال المؤلف يفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، يعني على الصغيرة. فالفسق شرعا لا شرعا نعم، فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. طيب إذا زنى المرء صار فاسقا، إذا أصر على شرب الدخان صار فاسقا، إذا شرب الخمر مرة واحدة فقط فاسق لأنه كبير. طيب ما هي الكبيرة؟ الكبيرة في الحقيقة في المعنى ضد الصغيرة، ولا لا؟ ضد الصغيرة، لكن ما هو الميزان؟ قال بعض العلماء ما نص الشارع على أنه كبيرة فهو كبيرة، وما لم ينص عليه فهو صغيره. فمثلا اجتنبوا السبع الموبقات هذا يكون كبيرا. الا انبئكم باكبر الكبائر يكون كبيرا. المهم ما نص الشارع على انه كبيره فهو كبيره وما لا فلا. وقال بعض العلماء ما توعد عليه بلعن او غضب فهو كبير. وقال اخرون ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره فهو كبير. واختلفوا اختلافا كبيرا. والشيخ الاسلام رحمه الله ذكر ان الكبيره ما رتبت عليه عقوبه خاصه، يعني ما جعل عليه عقوبه خاصه فهو كبير، وما نهي عنه فقط ولم يعين له عقوبه خاصه فهو صغير. ومع ذلك يقول ان الكبائر تتفاوت، بعضها اشد من بعض، بعضها اشد من بعض، وقوله اقرب الى الصواب. طيب من فعل الكبيره ولم يتم منها صار فاسقا، من اصر على الصغيره والاصرار ليس فيه اقلاع صار فاسقا. ثم قال نعم. وقوله ويفسق المذنب خلافا لمن؟ ها؟ لا للمرجع، خلافا للمرجع، لأن المرجع يقولون إن المذنب لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغيرة بل هو مؤمن كامل الإيمان. قال ابن القيم مبينا مذهبهم والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تناثر الأسنان. طيب ثم قال لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، موبقات مهلكات، لا يخرج المرء من الإيمان بفعل الموبقات. وهذا رد على من وغير والمعتزلة، والمعتزلة لأن الخوارج والمعتزلة يقولون أنه يخرج من الإيمان، لكن الفرق بينهما أن الخوارج قالوا إذا خرج من الإيمان دخل في الكفر ما في واقع، والمعتزلة قالوا إذا خرج من الإيمان فهو في منزلة بين منزلتين، كرجل سار من المدينة يريد مكة فنزل في بدر سار في منزلة بين منزلتين، لا في أهل المدينة ولا من أهل مكة كذا. لكن الخوارج أقرب إلى الصواب منهم في أنه ليس هناك واسطة. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا ضلال، وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولم يكن منزلة. فالمنزلة هذه بدعة، بدعة مردودة على صاحبه. طيب إذن المهم أن قوله لا يخرج المرء من الإيمان هذا رد لقول من؟ الخوارج والمعتزلة. طيب وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه توبة، واجب عليه أي على المرء المذنب أن يتوب بالألف، والألف هنا يقولون إنها للإطلاق أي لإطلاق الروي، والروي آخر البيت، وكان لولا ذلك لقال أن يتوب، أن يتوب، لأن المتحرك يوقف عليه بالسكون. طيب أن يتوب من كل ما جر عليه أي على الفاعل توبا أي إثما، يعني يجب على الإنسان أن يتوب من كل شيء حصل له به إثم، إن كان ترك واجب فبفعله، إن كان فعل محرم فإيش فبتركه، لأن ترك الواجب يجر عليك الإثم وفعل المحرم يجر عليك الإثم أيضا. من كل ما جر عليه توبة. طيب واجب عليه أن يتوب فورا فورا، لأن الأصل في الواجبات الفورية، ولأن الإنسان لا يأمن أن يموت، فقد يأتيه الموت بغتة قبل أن يتوب، ولو تاب عند الموت لم تنفعه التوبة، لقوله تعالى: وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولم يبعد عنا شروط أو ذكر شروط التوبة، تحفظها؟ قلها. لا،
والترتيب،
الترتيب،
الإقلاع،
تعد عليها كده من أنتين. نعم،
الإخلاص،
الإخلاص والإقلاع، ما أردت تحمل
الإخلاص، الندم،
نعم،
الإقلاع،
نعم،
العزم، العزم على ألا يعود،
نعم،
كذلك تكون في وقت قبولها، في وقت قبول التوبة.
تمام، هذه خمس شروط وقد ذكرناها قريبا مفصلة، فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة من كل ذنب. قال: ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده. قوله يقبل المولى بمحض الفضل، يقبل ايش؟ يقبل التوبة من الإنسان بمحض الفضل، أي بالفضل الخالص المحض. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي من عليه أولا بالتوبة، فإن توفيق الله للعبد للتوبة توبة. قال الله تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني ثم وفقهم للتوبة ليتوبوا. فالله عز وجل يمن عليك بمحض الفضل أن تتوب، ثم يمن عليك مرة أخرى بإيش؟ بقبول التوبة، ولو شاء لا يقبل لم يقبل، ولكن من فضله ورحمته عز وجل أن من تاب إلى الله تاب الله عليه. بل أشد من ذلك وأبلغ أنه يفرح بتوبة عبده ويحب توبته، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفرح بتوبة عبده فرحا أشد من فرح الإنسان الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم وجده، فإن فرحه لا يوصف. ومع ذلك فإنه يفرح بتوبة العبد المؤمن أشد من فرح هذا الرجل براحلته. قال: من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده. الحقيقة أن هذا الاستثناء فيه شيء من النظر، لأن قوله من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب ينطبق على الفاسق أيضا، فإن الفاسق لا يقبل الله منه، نعم، حتى يتوب، وإلا سيبقى على وصف الفسق. لا، إلا إذا كان المؤلف يريد يقبل المولى، أي يقبل العبادات من غير الكافر، فهذا له وجه، لكنه لا يريد هذا الشيء. قال: ما لم يتب من كفره بضده. ما ضده؟ الإسلام. كافر مسلم، كذا؟ طيب، إذا تاب من كفره بضد الكفر فإنه تقبل منه التوبة، وإن تاب من كفره بضد كفر آخر فإنه لا يقبل منه. إن تاب من كفره بضد كفر آخر فإنه لا يقبل، يعني مثل لو تاب من نوع من الكفر وبقى على النوع الآخر فإنه لا يقبل، بل لابد أن يكفر بالجميع. فلو كان الرجل منكرا لشيء مما جاء به الرسول، نعم، وتاب منه لكنه مشرك يعبد الصنم، ماذا تقولون؟ هل يقبل منه؟ لا يقبل منه حتى يكفر، يؤمن بكل ما كفر به. طيب، ولو تاب المؤمن أو المسلم، لو تاب المسلم من ذنب وهو مصر على آخر، نعم، تقبل توبته مما تاب منه. وقيل لا تقبل، يعني ذهب بعض العلماء إلى أن أضاف إلى الشروط الخمسة شرطا سادسا، وهو أن يقلع عن جميع الذنوب، ما هو عن الذنب الخاص، عن كل الذنوب. وبناء على هذا القول لو تاب من ذنب وهو مصر على آخر فإنها لا تقبل توبته. مثاله رجل تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر، فعلى هذا الرأي لا تقبل توبته من الزنا، لأنه لو كان صادقا ما عصى الله، لو كان صادقا في التوبة ورجع إلى الله ما عصى الله بالذنب الآخر. ولو تاب من الربا لكنه يغش الناس، لا تقبل على هذا الرأي. ولكن الصحيح أنها تقبل ولكن يقال. أما التائب التوبة المطلقة فهذا لا بد لتوبته من أن يكون مقلعا عن جميع الذنوب. وأما التوبة الخاصة المقيدة فإنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره. إذن فالمدح بالتوبة لا يكون إلا لمن أقلع عن جميع الذنوب. وأما التقييد فيصح ولو من ذنب ولو مع إصرار على آخر. فالذي تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر يصح أن نصفه بالتائب على سبيل الإطلاق؟ لا، لكن أقول تائب من الزنا مقيدا، فلا يستحق الوصف المطلق الذي يمدح به التائب، إنما يمدح بقدر ما حصل منه من توبة فقط. نعم. نعم، نقول هذا يعني مؤمن كامل الإيمان، هذا المراد، وإنما قيدناه بذلك الأدلة الأخرى الدالة على أنه لا يخرج من الإيمان.
نعم. لكن السلف من الخوارج يقولون هو في الدنيا كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين.
نعم.
مع أن معالمه من الناس، لماذا خالفوه؟ مع أن المصير هو نفس المصير.
لأن الكل أخذ بنصوص الوعيد. الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وكذلك المعتزلة. لكن في الدنيا قالوا ما يمكن أننا نبيح دم الفاسد. لا يمكن نبيع دمه ولا يمكن أن ندع الصوت عليه، فلهذا امتنعوا. وامتناع المعتزلة عن تكفيره في الدنيا يشبه أن يكون مصانع أو مجاراة للناس، لأنهم لو قالوا استبيحوا دماء الناس وأموالهم إذا فعلوا كبيرا من الكبائر صح عليهم الناس كلهم. يعني ايه لا ادري عنه حدهم في الكبيره، هل انهم يوافقون اهل السنه على ان كل وعيد وان قل فانه يوجب ان يكون الذنب كبيره، او يخصون هذا الكبائر الفواحش مثل السبع الموبقات والزنا وشرب الخمر والاشياء هذه.
ما كملنا
صح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شأ انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة: وكل داع لابتداء يقتل، يقتل. وكل داع لابتداء يقتل، كمن تترر نفسه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمان لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ إلى آخر. نعم، واجب عليه. طيب، ما هي؟ طيب، سبق لنا أن المؤلف رحمه الله حكم بأن المذنب يفسق بأحد أمرين، هما يا بندر؟ نعم، إما الكبيرة وإما
واجب عليه.
طيب، سبق لنا أن المؤلف رحمه الله حكم بأن المذنب يفسق بأحد أمرين، هما يا بندر؟
نعم،
إما الكبيرة وإما الإصرار على صغير. وقلنا إن الحكم بفسقه رد لقول من؟ لا،
المرجئة.
رد على المرجئة الذين يقولون إنه لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغيرة. طيب، وقوله لا يخرج المرء من الإيمان، أراد به الرد على من يا عبد الله؟ لا يخرج المرء من الإيمان بموجبات الفسق والعصيان، بموبقات الذنب والعصيان. نعم، ومن؟ لا لا، نخاف خارج من؟ الخوارج والمعتزلة. كيف كان ردا عليهم؟ لأن
الخوارج يقولون ما يخرجون،
ما حضرتم؟ طيب، ليش ما تراجع عبد الله؟ هذه بحوث مهمة، مشكلة إذا ما رجعت هذه البحوث مش تراجع. نعم، 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 أحسنت. يعني يخرج من الإيمان ولا يكون كافرا، بل هو في منزلة. أحسنت. طيب، وفي الآخرة؟ يعني يكون في منزلة بين الجنة والنار. نعم، الخوارج انتهينا منه. الخوارج يقولون انه كافر ومخلد في النار، والمعتزلة يقولون ليس بكافر ولا مؤمن، بل في منزلة بين منزلتين، لكن في النار في الآخرة. انه ايش؟
انه مخلد في النار.
والله ما أدري، هذا نص جوابي. لأن إحنا نشد الأخوان قالوا كذا وأنت كنت مخلد.
المعتزلة يقول أنه مخلد.
هكذا
اجتمع المعتزلة والخوارج
في
واختلفوا في الدنيا.
صح. طيب، هذه شفاعتك ولا الجواب الأول فيه نظر. طيب ولهذا أنا دائما نقول لا تعجلون أنتم لا أجاب زميلكم بالإجابة يعني أنت ترى خطأ ما يصح أصبح لين يوجه عليكم سؤال إذا وجه عليكم سؤال تكساه قولوا. المهم الآن اتفق المعتزلة والخوارج في أحكام الآخرة قل لا في أحكام الآخرة كلهم قالوا إنه مخلد في النار. اختلفوا في أحكام الدنيا. أحكام الدنيا قال الخوارج إنه كافر والمعتزلة قال إنه ليس مؤمنا ولا كافرا بل هو في منزلة بين منزلتين. طيب هل يغسل ويكفن ويصلى عليه على رأي الخوارج أو المعتزلة؟ عند الخوارج لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وين يروح؟ إيه وش نسوي في المقبرة الصحراء؟ أحسنت. طيب وعلى رأي المعتزلة كذلك إذا اتفق
ما قالوا هذا لأنهم يعني
تبع الناس يتنقلوا
عليهم
شيء. إذا كان هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا وإلا لا يفعل به هكذا؟ لأنه لم يدخل في الكفر لكنه عامل المسلمين إلا أنه مخلد في النار. طيب ما حكم التوبة من الذنوب؟ واجب. ما الدليل؟ اي محضر هذه ما نقول نعم.
قوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.
صح توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه النصوح. طيب للتوبه الشروط؟
التوبه خمس شروط.
نعم.
الثاني
الاقلاع. ودينا بالترتيب احسن.
الندب.
نعم.
الاقلاع.
نعم.
العدل.
العزم على ايش؟
على ان لا ياخذ مرة
نصف. نعم. الخامس
هو ان تكون في زاوية الامكان.
احسنت. تمام. طيب ما رايك في رجل تاب الى الله ثم عاد الى الذنب هل تصح توبته او لا؟
تصح توبته
الاولى.
الثانية
بس عنده. اي. إذا معناها الشرط العزم على ألا يعود أو ألا يعود؟
ألا يعود.
الشرط ألا يعود.
العزم على ألا يعود.
أي أو ألا يعود.
ألا يعود. العزم على ألا يعود.
ليس عنه. أما في عظمة على لا ما عشان ألا أو أن. هل نقول الشرط العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود؟ إيه؟ أحسن. صح. طيب لو قلنا إن الشرط أن لا يعود ثم عاد هل تصح التوبة الأولى ولا لا؟
الشرط أن لا يعود.
إيه نعم. لو قلنا من شروط التوبة أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى ثم عاد إليه هل تقبل توبته الأولى أو لا تقبل؟ لا. إذا كنا قلنا من شرط قبول التوبة أن لا يعود إلى الذنب.
المرة الثانية غلبت نفسه.
إيه وعاد. لا بينها فرق. نعم.
نقول هنا التوبة لا تقبل لأنه كان ألا يعود من شرطه ألا يعود.
نعم.
فإن عاد فالتوبة غير
مقبولة. التوبة الأولى لم تقبل. أما لو قلنا العزم على ألا يعود ثم غلبت نفسه فعاد
فتكون التوبة مقبولة.
فإن التوبة تكون مقبولة. عرفت؟ إذا فرق بين العبارتين. لو قال واحد مثلا شروط التوبة أن لا يعود إلى الذنب كنا خطأ. شروط التوبة العزم على أن لا يعود فإن عاد فالتوبة الأولى مقبولة. طيب في بحث التوبة حقيقة هل تصح التوبة مع من ذنب مع الإصرار على غيره يا أحمد؟ تصح لأننا لم نشترط أن لا يكون مصرع عدم الآخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عمومة الآيات والقرآن والسنة تدل على أنه إذا تاب من الذنب تاب الله عليه. طيب، فيها خلاف المسألة. يرى بعض العلماء أنه إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل التوبة، وإذا كان من غير جنس قبلت، لكن الصحيح أنها تقبل، ولكن التائب المصر على ذنب لا يستحق الوصف المطلق في كونه من التائبين. طيب، أنتم قلتم أنه وقفنا على ثلاثة عن شركة وغدت، لكن أنا أرى أن نشرحناه. طيب، يقول مالك: ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر مفصل ما لم يتب من كفره بضده. يعني فإن تاب الكافر من الكفر بضده وهو الإسلام فيرتجع عن شركه وصده فإنه حينئذ يقبل الله منه. وذكرنا أن في كلام المؤلف شيئا من النظر، لأن كل من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان، فقول المؤلف يقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر فيه نظر، لأنه قال ما لم يتوب، وكلامنا في إيش؟ في التوبة. فإذا تاب تاب الله عليه ولو كان كافرا، أما إذا مات على المعصية وهي غير كفر فهذه هي التي تكون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه. طيب، يقول: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأذل النعم. فيرتجع عندكم فهم كنا؟ فيرتجع يعني يرجع عن الشرك بالتوحيد والصد اللي هو إعراض بالإقبال على الله. قال: ومن يمت ولم يتب من الخطأ، مراده هنا ولم يتب من الخطأ أي من غير الشرك، يعني إلا الشرك، فإن الشرك لا يغفره الله، فأمره مفوض لذي العطاء وهو الله عز وجل، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأذل النعم فوق الذنب. ودليل هذا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية قاضية على كل ذنب ما عدا الشرك. فإن قال قائل: لو مات على الكفر دون الشرك، مثل أن يكون قد جحد شيئا من القرآن مثلا، هذا كافر، فمات على هذا، هل يكون داخلا تحت المشيئة؟ لا، لأن المراد بالشرك ما كان مخرجا عن الإسلام، كل شيء يخرج عن الإسلام فإن الإنسان إذا مات عليه لا يغفر، وما دون ذلك فإن الله يغفره إن شاء. ثم قال المؤلف: وقيل في الجروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نيات في الآخرة. قلت: وإن جلت الآخرة. اتفق العلماء على أن كل من تاب من كفر فإنه يقبل منه ويرتفع عنه حد القتل، ويرتفع عنه القتل لعموم قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت في التائبين، فكل ذنب يتوب الإنسان منه فإن الله تعالى يتوب عليه. واختلف العلماء في هذه المسائل التي ذكر المؤلف: الدروز والزنادقة إلى آخره. الدروز فرقة أصلها التشيع لآل البيت، ثم غلت غلوا فاحشا حتى جعلوا المخلوق إلها والعياذ بالله، وصاروا يعبدون المخلوق من دون الله، ومذاهبهم معروفة. يقول بعض العلماء إن الدروز يجب قتلهم بكل حال ولو تابوا. لماذا؟ قالوا لعظم ذنبهم، فهم من أجل عظمة الذنب لا تقبل منهم التوبة. كذلك الزنديق، والزنديق هو المارق عن الدين كله، وقيل الزنديق هو المنافق، ولعل الزنديق أشد من المنافق، لأن المنافق ربما يتصنع للمسلمين ويظهر أنه مسلم كما هو الشأن في المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وسائر الطوائف المنافقة، الدروز، الزنادقة، المنافقون، وكل داع للابتداع، كل إنسان يدعو للبدعة، والمراد البدعة المكثرة، يقتل. هذا مقول القول، قال يقتل يعني ولو تاب فإنها لا تقبل توبته، كمن تكرر نفسه لا يقبل. تكرر نفسه يعني تكررت عدته، يرتد ثم يتوب، ويرتد ثم يتوب، ويرتد ثم يتوب، وهكذا. قال هذا لا تقبل توبته، لقوله تعالى إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. فقال لم يكن الله ليغفر لهم، وهذا يقتضي أنها لا تقبل توبتهم. قال كمن تكرر نفسه لأنه لم يبدو من إيمانه، لأنه الضمير يعود على هؤلاء باعتبار الجنس، لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، أذاع يعني أظهر من لسانه. المنافق مثلا إذا قلنا إنه يجب قتله فقال أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأصلي معكم وأزكي، نقول ولو كنت كذلك. قال أنا تائب، نقول ولو تبت نقتله، لأن قولك الآن إنك تائب وتصلي وتزكي هو قولك بالأول، لأنك تنافقنا، فلم يبدو من إيمانك إلا ما أذاعه لسانك وما أذعته اليوم كالذي أذعته بالأمس، أنت تنافقنا فلم أقبل منك. ولكن الصحيح أن المنافق تقبل توبتك، لقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولكن هذه صريحة بأنها تقبل توبة المنافق، ولكن الله ذكر شروطا لا بد منها، الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله حتى نعرف إصلاحهم. هذا واحد. الثاني العلة في عدم قبول توبة الآخرين، يقولون من تكرر نفسه فإننا لا نقبل توبته أيضا للآية التي ذكرناها، ولأننا لو قبلنا إسلامه اليوم سوف يرتد غدا، لأن هذا عاد يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر ما نثق منه فنقتله. ولكن أيضا نقول إن الآية الكريمة قال الله فيها إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فكانت نهايتهم إيش؟ ازدياد الكفر، لم تكن نهايتهم التوبة. وعلى هذا فإذا تابوا وعرفنا أن توبتهم صحيحة باستقامة أحوالهم فالصحيح أنها تقبل. الدروز والزنادقة قالوا إنها لا تقبل لفداحة كفرهم كالمستهزئين بالله فلا تقبل. والصحيح أن كل كافر بأي نوع من أنواع الكفر تقبل توبته، فإننا لا نعلم كفرا أعظم من كفر فرعون. ومع هذا لما قال حين أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ماذا قيل له؟ قال أنا وقد عصيت قبل. ولم يقل له إن كفرك عظيم لا تنفع به التوبة، فالقيل قال أنا وقد عصيت لأنه فات وقت التوبة الآن. فإذا تاب الإنسان من أي ذنب كان وعلمنا صدق توبته فإننا لا نقتله بل نحكم بإسلامه. نعم الداعي للبدعة لو رأى ولي الأمر أن يقتله لأنه ساع بالفساد في الأرض فله أن يقتله من باب التعزير، حتى لو تاب فله أن يقتله من باب التعزير. وقولنا فله أن يقتله من باب التعزير يعني وليس واجبا عليه. قد يرى ولي الأمر أن هذا الداعي في البدعة إذا تاب من بدعته ربما يكون داعيا للسنة، لأن السائل من البدعة حقيقة لا بد أن ينقض ما كان عليه من قبل، وحينئذ إذا نقض ما كان عليه من قبل من البدع لا شك أننا نكسبه ويكون في ذلك مصلحة للسنة وأهل السنة. والخلاصة أن كل من كفر بأي سبب من أسباب الكفر إذا تاب وصلحت حاله فإننا إيش نقبل توبته مهما كان ذنبه نقبل توبته على كل حال. ودليل تأثيره أن السحر لما سحروا أعين الناس بحبالهم وعصيهم التي ألقوها كانت مؤثرة حتى في موسى، قال الله تعالى يخيل عليه من سحرهم أنها تسأل، مع أنها حبال وعصي ساكتة في الأرض ما تتحرك، لكن يراها الرائي وكأنها تتحرك. فإذا قال قائلا هل هذا يدل على أن للسحر تأثيرا أو ليس له تأثير أو ليس له تأثير؟ نقول أما في قلب الحقائق فليس له تأثير، وأما في تصوير الشيء على غير هيئته فهذا له تأثير. فالعصي مثلا لا يمكن للساحر أن يقلبها إلى حية، والحبال لا يمكن يقلبها إلى حية، لكن يمكن أن يجعل الرعين يرونها وكأنها حيات كأنها حياة. ويذكر قصة الله أعلم بها أن جماعة كانوا يجنون نخلة يخرفونها وقد وضعوها في إناء، فجاء الساحر وقال أتريدون أن أخوض في هذا الرطب ولا يتأثر؟ ومعروف أن الرطب إذا خاض فيه الإنسان يتأثر يفسد. قال ما تستطيع؟ كان استطيع. فسحرهم وجعل يدور حول الإناء من خارج وهم يرونه وكأنه في وسط الإناء، فجعلوا يتعجبون. وكان الرجل الذي في النخلة لم يبلغ السحر فناداه قال إن الرجل يدور حول الإناء وليس في وسط الإناء. نعم. فأرسل إليه سحرة فقال له لا أبدا صحيح يخوض في وسط الإناء. نعم. فالله أعلم أو لا، لكن ما هو نحن صار. على كل حال السحر يؤثر لكن لا في قلب الحقائق، لأنه لا يقدر على قلب الحقائق إلا الخالق عز وجل، فهو القادر على قلب الحقائق. قلب عصا موسى حية تسأل وتأخذ، السحر نوعان: سحر يكفر به الساحر، وسحر لا يكفر به. فإن كان السحر بواسطة الاستعانة بالشياطين، نعم، فهذا كفر، لقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت، وما يعلمن من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإذا كان بالأدوية فإنه لا يكفر، لكن يجب أن يقتل درءا لمفسدته، والأول كذلك يجب أن يقتل لكفره ومفسدته. فإن آمن فإن تاب قتل ليش؟ لمفسدته، قتل لمفسدته. فقول مالك: وساحر وساحرة، فيه هذا التفصيل. نقول: إذا كفر بسحره فإنها لا تقبل توبته، باعتبار أننا نقيم عليه إيش؟ الحد، نقتله. وإلا نكفر بسحره أقمنا عليه الحد تطهيرا لا كفرا. طيب، وقال: وهم على نياتهم في الآخرة، يعني نحن نحكم بالظاهر، وأما السرائر فإلى من؟ إلى الله عز وجل. السرائر إلى الله، وهم على نياتهم في الآخرة. قال: قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى. قلت القائل من؟ المصنف رحمه الله. إن دلتها لشرط واهتدى جواب الشرط. تقول: قلت إن دلت دلائل الهدى، يعني إن وجدت قرائن تدل على صدق توبته فإنه يهتدي، وإذا اهتدى قبلنا توبته. وأما قول كما جرى للعيلبوني، فهذا رجل كان من الزنادقة، ولكن الله سبحانه وتعالى هداه، وأظنه في الأصل درزي، فاهتدى. يقول المؤلف: فمثل هذا نقبل توبته. فما هي القرائن التي دلت على صدق توبة العيلبوني؟ يقول: فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منا باطنا وظاهرا. فإذا دلت القرائن على أن هذا الزنديق أو هذا الملحد صار مؤمنا حقيقة، نعم، فإننا نقبل توبته ونرفع عنه القتل، لأننا إذا كنا نعمل بالظاهر وقامت القرائن الظاهرة على صدق توبته وقبلنا توبته فقد عملنا بإيش يا جماعة؟ عملنا بالظاهر. أما مع عدم القرينة فإننا لا نقبل توبته. من الأشياء التي ذكر العلماء أنها لا تقبل توبة من اتصف بها: الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: فمن استهزأ بالله لم تقبل توبته. لماذا؟ لعظم ذنبه. كيف يستهزئ برب العالمين؟ من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته، لأن لعظم حسن. لماذا؟ لعظم ايش؟ لعظم الرسول ولا لعظم الذنب؟ لعظم الذنب. طيب، ولكن الصحيح انها تقبل توبه كل تائب، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يقبل الذنوب جميعا. والدليل في المستهزئين خاصة أن الله قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. تبين أنه قد يعفو عن طائفة منهم ويعذب الطائفة الأخرى. طيب، ولكن من سب الله أو استهزأ بالله قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فتاب، قبلنا توبته وقتلناه، قبلنا توبته وقتلناه. كيف اللي يسب الله تقبل توبته ولا يقتل، والذي يسب الرسول تقبل توبته ويقتل؟ نعم، لأن الفرق أن الله عز وجل قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه، يعفو عن حقه بالتوبة ولم يستثني شيئا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فسبه حق له، ولا نعلم هل يسقطه أو لا، لا نعلم هل يسقطه أو لا. فإذا كنا لا نعلم هل يسقطه أم لا، فإن الأصل إيه؟ عدم الإسقاط. وعلى هذا فنقتله حدا لا كفرا. عرفتم الخلاصة؟ من سب الله أو رسوله ثم تاب فالصحيح قبول توبته، ثم إن كان في حق الله ارتفع عنه القتل، لأنه إنما يقتل لحق الله وقد عفى الله عنه. وإن كان في حق الرسول فهو مؤمن، ولكن نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه. نعم. يقول فإنه فكل هذا قاعدة عامة، فكل زنديق وكل مارد وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصفه للدين فإنه يقبل عن يقين. شف قال إذا استبان نصفه، ولا يكفي مجرد التوبة، لأن الله قال في المنافقين إلا لن يتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فجعل إضافات على التوبة. ليس مجرد ما يقول المنافق أنه مسلم نقبل، لأنه كان يقول أنه مسلم من قبل، لكن لا بد أن يكون هناك إصلاح، لا بد أن يكون إصلاح وإخلاص لله، وش بعد؟ واعتصام به، يعني بمعنى أن تكون هناك قرائن تبين أنه صادق. الله أعلم. طيب يمكن نقف على هذا في السفرين، أي يعني ما عندي أن نعم. على كل حال إذا علمنا فلا بأس، لا بأس أن ينقض السحر، لأن هذا نقض. هم مطيع للفلوس عسى بعد ما يسحركم إلى دينكم دارين، أخشى أن علم أنكم علمتم به سحركم بعد، فك السحر عن ذاك وحط عليكم. نسأل الله عليكم وإياكم شرا. نعم، مثل ما قلت لك حنا بلغناكم بأن السحر نوعان، مكفر وغير مكفر، أليس كذلك؟ وجاءنا بآية تدل على هذا. نعم. بلغوا يا خبا، بلغوا من يستطيع. أقول بلغوا من يستطيع، فإذا بلغتم من يستطيع فقد أبرأتم دينكم. لا مشكلة. طيب وش تسوي يا مثلا؟ وش تسوي؟ لا يمكن أن تبدأ قتله؟ طيب إيش؟ ولكن اللي يظهر لي أن القول بأنه يلحق أو لا، لأن العلة واحدة هنا، وينقص واستبني. نعم. لا بالسكون. نعم. اي نعم. من أهل الأثر بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته السفارينية في الكلام على الإيمان: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. الكلام على الإيمان في أمور: أولا، هل الإيمان هو الإسلام أو هما شيئان متباينان؟ هذه مسألة، مسألة مهمة. نقول إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام، وإن أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد، فهما من باب إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. حطوا بالكم لهذا. إذن لا تقل الإيمان غير الإسلام ولا تقل الإيمان هو الإسلام، إذا أطلق أخطأ، فلا بد من التفصيل. التفصيل هو ما سمعت الأخ اللي عند العمود، انتبه. إن ذكر في سياق واحد فرق، فالإسلام غير الإيمان، وإن أفرد أحدهما عن الآخر فالإسلام هو الإيمان. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام، لأنه ما ذكر في سياق واحد. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أعمال الأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وقال: في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أفهمنا الآن؟ طيب. وإن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل هذا في هذا. مثاله قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دينا، الإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان. فإذا قال قائل: من قال إن الإيمان دين؟ نقول: قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما علمهم الإيمان. إذن رضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإيمان والإسلام، صح؟ لأنهما ذكر في سياق واحد، ذكر في سياق واحد، لأنه ذكر أفرد أحدهما عن الآخر. إذا غلطت فنبهوني، فإني أغلط أحيانا سهوا، وأغلط ولا وأتعمد الغلط أحيانا امتحانا لكم، انتبهوا لهذا. طيب، نقول الإسلام هنا يشمل الإيمان، ليش؟ لأنه أفرد وحده. وقال: إن الدين عند الله الإسلام، يدخل الإيمان، لأن الإيمان من الدين لا شك. فأما إذا ذكر في سياق واحد فهما كما قلت لكم يفسر الإيمان بالتفسير والإسلام بتفسير. فإن قال قائل: قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما الجواب عن هذه الآية؟ نقول نعم، ذكر في سياق واحد ففرق الله بينهما. وقد اختلف المفسرون في هؤلاء الأعراء، هل هم مؤمنون ضعيف الإيمان أم هم منافقون؟ فمنهم من قال، من المفسرين من قال إنهم منافقون، وقالوا إن قوله ولكن قول أسلمنا يعني الإسلام الظاهر، فإن المنافقين مسلمون ظاهرا. ومنهم من قال بل هم مؤمنون، بل هم مسلمون حقيقة، لكن إيمانهم ليس تاما، لم يتعمق في قلوبهم، بدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما هذه تدل على قرب الشيء. هكذا لما تدل على قرب الشيء، كما قال تعالى بل لما يذوقوا عذاب. وكون الإيمان قريبا من دخول قلوبهم يدل على النفاق عنه، لأن المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائيا، فقال ومن الناس من يؤمن من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهؤلاء لم ينف الله الإيمان عنه، بل قال لما يدخل الإيمان في قلوبهم. وهذا هو الأقرب، هذا القول الثاني أقرب من الأول، وإن كان الأول محتملا. طيب، إذن هنا فرق بين الإسلام والإيمان، ها؟ طيب، وقال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية استدل بها بعض العلماء من قال إن الإيمان هو الإسلام مطلقا، لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والحقيقة أن هذه الآية دليل عليهم وليس دليل لهم. انتبهوا يا جماعة، أفهمتم أصل المسألة؟ هذه الآية استدل بها من يقول إن الإسلام هو الإيمان مطلقا، قال لأن الله قال فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وأقول إنها دليل عليهم وليست دليلا لهم. كيف؟ لأن الله لم يقل فما وجدنا فيها غير
المسلمين. نسأل الله أن نلقاكم
قال
في القاعات المتجددة
من المسلمين
مع تحيات
مؤسسة والبيت وبيت روح
للإنسان
ومن بيته
في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000